إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، ولا نزال نسير مع جيش سليمان عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أنهم مروا على وادي النمل، وإذا بنملة تصيح بقومها تنصحهم وتحذرهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع كلامها سليمان عليه الصلاة والسلام وأعجب بها وأحس بعظيم نعمة الله عليه، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نزل جيش سليمان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بصحراء، وتفقد سليمان عليه الصلاة والسلام الطير، يقول جل وعلا: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير من صقور ونسور وحمام وهو يبحث عن الهدهد. وتأمل، على الرغم من كثرة انشغال سليمان عليه الصلاة والسلام وصغر الهدهد، ومع ذلك يسأل عن حاله. واستفاد العلماء من ذلك أنه ينبغي على الولاة أن يتفقدوا أحوال رعيتهم، وينبغي على الوالدين أن يتفقد أحوال أولادهم. وكان عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته بالليل والنهار، وكان يقول: لو أن شاة عثرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ رضي الله عنه. بحث سليمان عليه الصلاة والسلام عن الهدهد فلم يجده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لماذا طلب سليمان عليه الصلاة والسلام الهدهد خاصة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان على الماء، فإذا كان بأرض، أو قال: فإذا كان بأرض فلا، يعني بصحراء، طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. سبحان الله، هذه خاصية الله تعالى أعطاها للهدهد، أنه يرى الماء في باطن الأرض ويعرف كم يبعد عن وجه الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض. فإذا دلهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه الصلاة والسلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. قال: فنزل سليمان عليه الصلاة والسلام يوما فلاتا، يعني صحراء، فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهنا وقفة يسيرة، وهنا وقفة لطيفة مع هذا الأثر. ثبت عند الحاكم وابن أبي حاتم أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث يوما بنحو هذا، وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع ابن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولم؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، يعني في باطن الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. كيف لا يرى الهدهد هذه الحبة وهو يرى الماء في باطن الأرض؟ أو كيف ينخدع بالفخ ويقبل على الحبة ولا يرى هذا الفخ وهو يرى الماء في باطن الأرض؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. سبحان الله، هؤلاء الخوارج يعترضون على العلماء ويجادلونهم بأي شيء يمكن أن يتعلقوا به ولو كان بعيدا، لأنه من أكبر أهدافهم الطعن في العلماء، لأن العلماء هم صمام الأمان، فالعلماء هم الذين يبينون عقائد الخوارج الباطلة ببينة وعلم، وينصحون للأمة ويحثون الناس على لزوم السكينة وترك الفتنة، فيعادون العلماء أشد المعاداة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا، مهما أوتي الهدهد من علم ويرى ما في باطن الأرض من ماء فيخدعه الصبي الصغير ويصيده في الفخ، فإذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. علم الجميع من سؤال الملك سليمان عليه الصلاة والسلام أن الهدهد غائب بغير إذن، وهنا تأتي الصرامة والحزم حتى لا تكون الأمور فوضى. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا جاء عن جمع من السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أنه ينتف ريشه ويلقى في الشمس حتى يأكله الذر والنمل، هذا العذاب الشديد، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. واستفاد العلماء من هذا عقوبة الجندي إذا خالف ما عليه، إذا خالف ما عين له من عمل أو مهمة، لئلا يعم الفساد والفوضى. ذكر ابن كثير عن ابن عيينة وعبد الله بن شداد أنهما قال: قدم الهدهد فقالت له الطير: ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال الهدهد: نجوت إذن. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد، يعني تأخر الهدهد زمانا يسيرا، وهذا يدلك على خوفهم من سليمان عليه الصلاة والسلام وأنهم مسخرون له عليه الصلاة والسلام. وعلم الهدهد أن الملك غضب، فتأمل في ذكائه وما آتاه الله تعالى من فطنة، كيف خاطب سليمان عليه الصلاة والسلام؟ بدأه بمفاجأة تنسي موضوع غيبته وتلفت الانتباه، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فقال: أحطت بما لم تحط به. فتشوق سليمان عليه الصلاة والسلام لخبره: ما هذا الخبر الذي علمته ولم نعلمه؟ ثم قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، تعظيما وتفخيما لهذا الخبر، فاهتزت النفوس إلى معرفته، فقال إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن رحمه الله هي بلقيس بنت شراحيل، وهي ملكة سبأ، كانت على ملوك اليمن في زمانها. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يحتاج إليه الملوك من الجند والأسلحة والقوة. وجاءت آثار عن السلف في هذا، منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان مع صاحبة سليمان 1000 قيل، والقيل هو رأس القبيلة. قال تحت كل قيل 100,000 مقاتل، 1000 قيل مع كل قيل 100,000، يعني يكون المجموع 100 مليون، وهذا عدد ضخم جدا وقد يكون مبالغا فيه. ولذلك ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال كان أولو مشورتها 312 رجلا، كل رجل منهم على 10,000 رجل، يعني 300 ضرب 10,000 تقريبا 3 ملايين. قال ابن كثير وهذا القول أقرب على أنه كثير على مملكة اليمن، والله أعلم أن مثل هذه الأعداد كثيرة على بلاد اليمن في ذلك الزمان، والله أعلم. وخص الهدهد شيئا لفت نظره، قال ولها عرش عظيم، سرير عظيم هائل تجلس عليه. وجاءت آثار عن السلف أنهم قالوا وكان من ذهب مزخرف بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقيل طوله 80 ذراعا، وقيل كان في قصر عظيم مشيد، وكان فيه 360 نافذة، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من نافذة وتغرب من مقابلتها، فيسجدون للشمس صباحا ومساء. انظر إلى هذه العظمة في البنيان وفي العرش، وكون الهدهد يستعظم عرشها مع ما كان يراه من عظمة ملك سليمان يدل على عظمته حقا، وعلى أنه ليس لسليمان مثله. ثم أنكر عليهم الهدهد شركهم بالله، لأنه من جنود النبي الملك الصالح سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الشيء المخبوء المستور من أمطار وأرزاق ونبات وأقدار، فالله تعالى هو الذي يخرج هذه الأمور المخبوءة في السماوات والأرض، وكما يعلم ما في الآفاق فيعلم ما في النفوس، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بهذا انتهى كلام الهدهد. وفي هذا الكلام من الهدهد فوائد عظيمة، منها أن الكمال لله وحده جل وعلا، فمهما أوتي الإنسان من ملك عظيم فهو عبد فقير، فهذا هدهد طائر صغير يقول لسليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر الله له الإنس والجان والطير والحيوان أحط بما لم تحط به، فيعلم سليمان عليه الصلاة والسلام قدره، وأنه مهما آتاه الله تعالى من ملك وعلمه من علم وعلمه لغة الحيوان فيتصاغر علمه أمام علم هذا الهدهد، ويخبره الهدهد بما لم يعلمه هو ولا جنوده. فالإنسان عليه دائما أن يعرف قدر نفسه، وأن لا يتكبر بعلمه، ومهما أوتي من علم فعليه أن يتصاغر إليه علمه. وهذا من لطف الله جل وعلا بالعبد، أن يريه من ضعفة مخلوقاته ما يسبقه علما وقدرة، حتى ينكسر العجب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها من فتنة. ولذلك لا يكمل المتعلم والعالم حتى يأخذ ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. ومن الفوائد العظيمة في هذه القصة ما قاله أبو معاذ الرازي رحمه الله، قال: لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد، ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. يقول: لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد، ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. فكن من دعاة التوحيد، وليكن لك في هذا الهدهد عبرة وقدوة. هدهد طائر يستحقره الناس، يغار على توحيد الله جل وعلا، وينكر الشرك، ويبين براهين التوحيد، ويعظم الله جل وعلا. تأمل كيف ينكر عليهم متعجبا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا، هذه قراءة الجمهور، وإما أن تكون بمعنى هلا، فإن هاءها تبدل همزة فيقال ألا، يعني هلا يسجدوا لله، أو تكون على حذف لام التعليل فيكون التقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم كشف الهدهد عن نهاية مطلوب الشيطان تحذيرا ونصحا، فقال: لئلا يسجدوا لله، على حذف اللام. فيكون معنى ألا يسجدوا لله يعني لأن لا يسجدوا لله، يعني الشيطان يريد منهم أن لا يسجدوا لله. فهذه غاية الشيطان، أن يصرف العبد عن توحيد الله وعبادة الله والسجود لله جل وعلا. وأما على قراءة الكسائي رحمه الله، قرأ: ألا يسجدوا لله، أو قال: نعم، ألا يسجدوا لله. فقال: ألا يسجدوا، يا هي يا النداء، ألا يا أسجدوا لله، يعني ألا يا هؤلاء القوم، يخاطبهم ويناديهم ويصيح فيهم: ألا يا أسجدوا لله، فتقرأ ألا يسجدوا لله. فهو يدعو إلى توحيد الله، ثم يبين براهين التوحيد، ويستدل على توحيد الله بكمال علم الله وعظمته، فيقول: ألا يسجدوا لله، أو ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم يختم كلامه بعظمة الله وعظمة عرشه: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، كما جاء في الحديث عند ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقة. يقول ابن كثير رحمه الله: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، كما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال: وإسناده صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل كيف كانت دعوة التوحيد من هذا الهدهد في زمن سليمان شافعة لجنس هذا الطير إلى يوم القيامة فلا يقتل، محبة لهذا الطائر الذي دعا إلى توحيد الله. وفي المقابل نقتل الوزغ، وإذا قتلته من أول ضربة فلك 100 حسنة تشجيعا على قتله، لأنه عادى إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان ينفخ في النار لما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تأمل كيف يربينا الله جل وعلا على محبته جل وعلا ومحبة من يقوم بدينه وبغض من يعادي دينه، حتى يكون الحب كله لله والبغض كله لأجل الله، فيكون ولاؤك وبراؤك لأجل الله، لا لشخص ولا لحزب ولا لدنيا ولا لمصلحة. إذا كان الولاء والبراء لله حتى مع الحيوانات، فما بالك بباقي الأبواب. ثم من الفوائد اللطيفة في كلام الهدهد أنه ينبغي لمن خصه الله تعالى بعلم معين أو اختصاص معين أن يسخره في خدمة الدين وتقرير توحيد الله جل وعلا وتعظيمه. فالهدهد مكنه الله تعالى من رؤية الماء وهو في باطن الأرض، فاستدل على توحيد الله بما خصه الله تعالى به من علم، فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأن هذا من اختصاصه، فاستفاد مما علمه الله في توحيد الله والدعوة إلى الله. فما أجمل أن يسخر المسلم ما آتاه الله تعالى من مواهب وقدرات وعلم في خدمة دين الله أيا كان هذا العلم. ولذلك ينبغي على المربي والمعلم أن يربط مادته بالله تعالى. فمدرس العلوم يملأ الحصة تسبيحا من عجائب المخلوقات، ومدرس الكيمياء يملأ الحصة تسبيحا من تفاعل المواد وخواصها، كيف جعل الله تعالى فيها هذه الخواص، ومدرس العربية يحث طلابه على فهمها حتى يفهموا القرآن الكريم ويتلذذوا به، ومدرس اللغة الإنجليزية يحثهم على تعلمها للدعوة إلى الإسلام ونشره، ومدرس التاريخ يغرس في قلوب طلابه أن عزة هذه الأمة مربوطة بإقامة دينها. وهكذا في كل مجالات الحياة، التاجر والصانع والموظف والبائع، كلهم إذا كان همهم دين الله تعالى لن تجد شيئا محرما يباع، لن تجد ربا، لن تجد رشوة، لن تجد غشا، وبهذا يتغير المجتمع تلقائيا وتكون له القوة والعزة إذا أقبل الجميع على خدمة دين الله وسخروا قوتهم وعلومهم وتقدمهم في تحقيق مصالح الدنيا، نعم، ثم أيضا جعلوا مقصودهم الأول والأعظم إقامة عبودية الله جل وعلا، لذلك يتغير واقع الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بما أجابه سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا نبأ عظيم يهم سليمان عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يتسرع في تصديقه أو تكذيبه، وهذا شأن النبي العادل عليه الصلاة والسلام. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم سارع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى توحيد الله وإنكار الشرك عليهم، فكتب كتابا يدعوهم فيه إلى الله. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وتأمل كيف قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ولم يقل فألقه إليها إلى الملكة، فليست هذه الرسالة رسالة شخصية بين ملك وملك للطمع في مملكة أو مال أو دنيا، وإنما هي رسالة عامة لهداية أمة. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كيف كان موقف بلقيس وقومها من كتاب سليمان وماذا جرى بعد ذلك؟ سيأتي هذا إن شاء الله في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.